قال وحدثنا موسى بن إسماعيل ساق السند إلى أبي قلابة عن رجل من بني عامر قال دخلت في الإسلام فأهمني ديني فأتيت أبا ذر فقال أبو ذر إني اجتويت المدينة فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وبغنم فقال لاشرب من ألبانها قال حماد وأشك في أبوالها فقال أبو ذر فكنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف النهار وهو في رهط من أصحابه وهو في ظل المسجد فقال صلى الله عليه وسلم أبو ذر قلت نعم هلكت يا رسول الله قال وما أهلكك قلت إني كنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فجاءت به جارية سوداء بعس يتخضخض ما هو بملآن فاستترت إلى بعير فاغتسلت ثم جئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إن الصعيد الطيب طهور وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك. عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر قال دخلت في الإسلام فأهمني ديني أردت أن أتعلم ديني فأتيت أبا ذر رضي الله تعالى عنه. أبو ذر علم من أعلام الصحابة اختلف العلماء في اسمه من أبو ذر وأقرب ما يقال اسمه جندب جندب ابن جنادة جندب ابن جنادة رضي الله تعالى عنه غفاري من بني غفار قبيلة قرب المدينة بنو غفار بنو أسد بخلاف جهينة ومنهم سنان ومنهم مروان وما إلى ذلك هؤلاء قريب وأقرب من بني غفار وأسد المليليح العيص من كان على قرب الساحل قبائل جهينة موجودة إلى اليوم وتوجد في كثير من البلاد الإسلامية اليوم جهينة موجودة في مصر يا أخي يا جهني لا تظن أن جهينة هنا فقط أجدادك وآباؤك حملوا الإسلام وذهبوا إلى مصر وذهبوا إلى السودان بل منهم من ذهب إلى إفريقيا الغربية يبلغون دين الله ما جلسوا كما جلسنا وما قبعوا كما قبعنا وإنما حملوا كتاب الله وذهبوا إلى الأمصار ليبلغوا الناس دين الله وعلموا أن الله تعالى قد حملهم أمانة القرآن ولذا عليك يا حفيدهم أن تتعلم كتاب الله وأن تعلم شرع الله وأن تتفقه في دين الله وأن تحمل هذه الرسالة الذي حملها أجدادك وآباؤك. والله خرجت مرة من القاهرة أنا أقسمت بالله ذاهبا إلى حلوان بدعوة من شيخ جليل وعندما امتطينا الراحلة وتركنا القاهرة مقدار ربع ساعة وإذا بامرأة عربية لبست برقع لم يظهر إلا عيناها، والبرقع قد جعلت عليه القروش المليمات ووضعت على رأسها خمار وعليها درع وبيدها عصام وهي ترعى غنم قريب من حلوان. أنا قلت الآن نايم، أنا أعرف بني الصبح، أعرف الطريق، العرب منذ نحن صغار نرى نساءهم على هذا الحال ويأتين إلى هذه المدينة الطيبة وهذا لباسهن وهذا وضعهن، ما صارت هذه العباية إلا قريب يا أخي. المرأة العربية كانت تلبس لباس تحمد وتشكر عليه، لكن عندما دخلنا في المدنية بدانا نتحلل قليلا قليلا. وأما أولا والله وهي جاهلة لباسها ساتر كريم لا ترى إلا عينيها، وقد لا ترى عينيها ولا تعرف حجمها. وإذا رأت المرأة الرجل جلست واستقبلت الجدار لئلا تقابل الرجل. الآن والله أنا وأنت نترك لها الطريق حتى تمشي. الخلاصة، هل أنا قريب من المدينة أم أنا نايم؟ فقلت لذلك الشيخ الجليل هذا وضع النسوة قرب المدينة، قال لي هذه قبائل منهم من ذلك الموضع إلى اليوم في قلب البلاد المتحضرة، وإذا بها، هذا الكلام قبل 15 عام فقط، وإذا بها بلباسها العربي الأول. أريد أن أبين لك أن قومك وأن عشيرتك وأن أنسابك وأحسابك تفرقوا، فلا تظنن أن من كان في تلك البلاد من العرب قوم ليسوا منك ولست منهم، أنت منهم وهم منك. ولذا ينبغي لنا أن نكون على وعي ومعرفة للأنساب والأحساب والقبائل وما إلى ذلك. هذه الفتاة الغامدية أو الجهنية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، رد النبي صلى الله عليه وسلم الفضل ومنعه من أن ينظر إليها. قد يقول لي قائل كيف نظر إليها؟ أما كانت كاشفة الوجه؟ الجواب، إحرام المرأة وهذا باتفاق أهل العلم في وجهها وكفيها، مع أن المرأة إذا كانت محرمة وكانت مع الأجانب غطت وجهها غطت وجهها ولا شيء عليها في تغطية الوجه وهي محرمة، وذلك لأن زوجات النبي صلوات الله وسلامه عليه خرجن معه للحج عام حجة الوداع، والنبي ما حج إلا حجة الوداع بعدما هاجر فقط. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا لاقينا الركبان، فكنا يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم والنسوة المؤمنات، فكنا إذا لاقينا الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، الوجه أعظم زينة
الوجه أعظم مغناطيس جذاب. ولذا أمهات المؤمنين اللائي حرمهن الله على جميع المسلمين مع أنهن محرمات على كل مسلم كن يغطين. ولو قرأت حالة المرأة العربية المسلمة بل المرأة العربية الجاهلية ما كانت المرأة العربية في الجاهلية ولا في الإسلام بعدما أنزل الله تعالى قوله وليضربن بخمرهن على جيوبهن، الخمار الغطاء الذي يغطى به الوجه، أمر الله تبارك وتعالى المرأة المسلمة أن تضرب بالخمار على جيبها يعني على صدرها، بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. وأي زينة أعظم من الوجه؟ شفايف حمراء، عين عسيلة، رمش حاجب كبير، وجه أبيض أحمر نير، جعل الله فيه الجمال والكمال، يبدأ ويظهر ويبقى سلعة لكل من ينظر، والله قد جعله وقفا محجوزا لا يجوز إلا للزوج فقط، وجاز للأب والولي المحرم لأنه حرام عليه، وأما من عدا ذلك فوالله لا يحل له أن ينظر إلى هذه الزينة. الوجه الذي جمع الله تعالى فيه مجموع الزينة، ولا ينظر إلى هذا الجيب هذا الصدر وفيه ما فيه من جمال وكمال. لكن الله المستعان، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الفضل بن عباس كان رديف النبي، ولا يمنع أن هذه الفتاة عندما أتت تكلم النبي، المرأة بهيكلها بجسمها بوضعها جمال، لو ما رأيت وجه المرأة عندما ترى قوامها عندما ترى وضعها، يحتاج المرء ينظر إليها. ثم أعود وأقول، أبو ذر سأله هذا الرجل بعدما دخل في الإسلام، اسمع ما يقول الرجل: فأهمني ديني، أهمني الأمر، وأردت أن أعرف هذا الدين القويم الذي ارتضاه الله تعالى للخلق، أنا أريد أن أتعلمه. فأتى إلى أبي ذر. أبو ذر اسمع نبذ عنه وجيزة، غفاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والبعض يقول اليوم إن مطير من غفار، المطران من غفار، هكذا يقول البعض. أبو ذر خامس خمسة في الإسلام، سبقه أربعة وهو الخامس، تلقى الأخبار، والعرب تتلقى الأخبار، بلغهم مبعث رسول الله وأن رجلا من قريش يسمى محمد بن عبد الله زعم أنه رسول وأن الله جل وعلا يوحي إليه. فلما سمع ذلك أبو ذر رضي الله تعالى عنه، وكان رجلا عاقلا، دعا أخاه، عنده أخ، وقال لأخيه: اذهب إلى هذا الرجل واتني بخبري. فذهب أخوه إلى مكة ورأى النبي وسمع كلام النبي وعاد إلى أخيه أبي ذر، ولكن ما عاد إلى أخيه أبي ذر بما يشفي الغليل. عندما عاد سأله عن هذا الرجل، قال نعم رأيته والله ليس بشاعر، يقول كلاما ليس بالشعر. هذا الرجل يدعو إلى مكارم الأخلاق وإلى محاسن الأعمال. هذه خلاصة ما عندي. قال ما أتيتني بشيء. تزود، أخذ شنة قربة فيها مام، أتى إلى مكة وهو يكتم أمره، وما أحب أن يسأل أحد، وجلس أيام لم ينزل ضيفا على أحد، إنما يشرب من ماء زمزم فقط 30 يوم، يريد أن يتلمس الأخبار. راه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وإذا برجل معه شنته قربته، ظل في مكة أيام، غريب، ما ذهب ونزل عند أحد. كلمه علي، تعال. استضافه ليلة، الليلة الثانية، الليلة الثالثة. الرجل إذا أصبح الصباح أتى إلى المسجد الحرام وطاف وجلس عند زمزم، لكن ما علم علي من خبره شيء، وهو لم يخبر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بشيء. عند ذلك قال له علي: أما آن للرجل أن يعلم رحلة أين يضع رحلة؟ فتح الباب، أخذ عهدا وميثاق على علي بأنه لا يخبر، أنه يخبره بالشيء الذي جاء لأجله، على أن عليا لا يخبر أحد. فسأل عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ودله علي إلى النبي، وقال له علي: أنت امشي خلفي، فإن رأيت خطر أو رأيت شيء وقفت كأنني أتبول. المهم بلغ النبي، عرض النبي عليه الإسلام، أسلم أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود إلى أهله قبل أن تعلم قريش عنه. فأبى أبو ذر وأتى إلى المسجد وطاف بالبيت وانتهم ونادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقامت عليه قريش يضربونه بالعصي وبالحجارة وما إلى ذلك. يوم وثاني، في اليوم الأول منعهم العباس عم النبي، اليوم الثاني كذلك. المهم عاد إلى أهله، أخبرهم الخبر، دخلوا في الإسلام أخوه وأهله وزوجه. هذا أبو ذر رضي الله تعالى عنه. أبو ذر زاهد، أبو ذر صالح. أبو ذر رضي الله تعالى عنه أصدق الناس لهجة، أوصاه النبي صلوات الله وسلامه عليه: يا أبا ذر، إني أراك رجلا ضعيفا، فلا تشهد إلا على مثل هذا، انظر إلى هذا القمر، فإذا أردت أن تشهد فلا تشهد إلا وأنت متأكد أن هذا هو القمر، أن هذا هو البدر. يعني لا تشهد زورا، لا تشهد عصبية، لا تشهد مجاملة، لا تشهد كذبا، أنا أشهد لأخي، لقريبي، لمن كان من عشيرتي، أو جماعتي أو قبيلتي، سواء كانت الشهادة حق أو كانت باطلة، ما دام من الجماعة انتهى يأتي إلى الحاكم الشرعي: أنت شاهد؟ نعم أنا شاهد. تشهد على أي شيء؟ أنا عندي شهادة. ما اسم الذي تشهد له؟ نسي اسم الرجل، هو من قبيلة أنساه الله حتى يبين الله تعالى له كذبا أنه كاذب، ينطق يتكلم وإذا بكلام يخالف الواقع، هذا يسمى شاهد زور كذاب. كنا نعرف شاهد الزور ونحن صغار في طيبة الطيبة، إذا قبض على شاهد زور كذاب يؤتى بحمار أجلكم الله ويركب على الحمار ويجعل وجهه عن دبر الحمار لا أمام الحمار، ويسخم وجهه بالفحم. سلوا من كان يعرف، هذا ما كان يعمل لمن يشهد زورا، ولا تقبل شهادته بعد ذلك حتى يتوب إلى الله. واحد. ثانيا، سخم وجهه، أركب على حمار، طيف به في المدينة، يدور سوق القماشة، شارع العينية، إلى باب الكومة، إلى باب المصري، إلى المحكمة الشرعية، هذا انظروا فلان بن فلان الذي شهد زورا في الدنيا، وأما في الآخرة ينصب اللواء، ينصب اللوام وصورته في اللوام: هذه غدرة فلان ابن فلان الذي شهد زورا واقتطع حق المسلمين وحق اليتامى والأرامل. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أبو ذر اجتوى المدينة، توخم المدينة، وعلم النبي منه ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: ابدو، يعني اذهب إلى البادية، فإن البادية بها الهواء الطلق وليس فيها ما في الحاضرة من بعض الأذى والقذم، فاذهب يا أبا ذر إلى البادية. وأعطاه الله، أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام غنيمات، وأعطاه ذود 4 إبل 5 إبل، اذهب التمس لك موضع حتى تشفى وتبرأ. فذهب إلى الربذة، والربذة موضع قريب من المهد وأقرب إلى المدينة، والمسافة من المدينة إلى الربذة 130 كيلو تقريبا، والموضع معلوم لليوم، يسمى البركة، لأن بهذا الموضع بركة من البرك التي أمرت الخيزران زوج هارون الرشيد بأن تحفر في طريق الحاج، كانت برك تملأ بالماء مع المطر مع السيول. المدينة كان بها برك، نعرف بركة عند باب الشام، بركة كبيرة يتجمع فيها الماء إذا جاء الحاج الشامي، هذا الكلام قبل 60 سنة، يأتي الحجيج ويرتوون منها ويسقون الدواب الإبل. بركة بعروة عند مسجد عروة، وهكذا الخيزران من العراق من بغداد إلى مكة المكرمة إلى عرفة ساقت الماء وحفرت الآبار وبنت البرك، وما زال عمل الخيزران إلى اليوم. نحن في هذا القرن نستمتع بالفعل الحسن التي فعلت تلك المرأة الصالحة رحمها الله. البركة صارت حمى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: ابدو اشرب من ألبانها، ألبان الإبل، ألبان الغنم، وفي رواية أبوالها وألبانها، اشرب من البول، وبول الإبل علاج مشهور، يجري البطن، يزيل الرواسب والمتخلفات والأذى الموجود. اشرب من أبوالها وألبانها، فشرب وبري وقام بالربذة ما شاء الله تعالى له. جاء عرنيون آخرون من البادية وأتوا إلى طيبة، بادية يعني غير الحاضرة، بادية ليست بكلمة عيب ولا شتم ولا ذم، من سكن البادية يقال له تبدى يعني جلس في البادية، ومن سكن في الحاضرة قيل له تحضر يعني سكن الحاضرة، لا عيب على هذا ولا عيب على ذاك. ومن سكن البادية إذا انتقل وأتى وسكن الحاضرة لا يعتبر من البادية، كلمة بادية يعني من يسكن البوادي، حاضرة من يسكن الحاضرة. فمن أقام بالله عليك 20 عام 10 أعوام 5 أعوام، ترك البادية استقر في المدن الحاضرة، أيقول أنا من البادية؟ لا يضحك الناس عليه، هذه لغة عربية وهذا وضع اجتماعي ينبغي لنا أن نعلمه. البادية ليست في بلاد العرب فقط بل في بلاد العجم، من سكن البادية غير المدينة الحاضرة يقال له تبدى سكن البادية، وإذا سكن الحاضرة قيل سكن الحاضرة، لا عيب ولا ذم ولا شيء، والكل من بني آدم، والكل شعب واحد، والكل إنسان واحد، علامة يكون بيننا ما يكون، أنت أنا هذا بادي وهذا حاضر، والعداء بين البادية والحاضرة لا يجوز، علينا أن نتقي الله، إننا مسلمون، إننا مؤمنون، إننا جميعا عباد الله. يا أخي والله في البادية من الخير ما لا يوجد في الحاضرة، وفي الحاضرة من الخير ما لا يوجد في البادية، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. جاء العرنيون وهم من رعل وذكوان وعصية، جماعة يسكنون البادية، أتوا ودخلوا في الإسلام واجتووا المدينة. المدينة مجمع ليس كالبادية، هواء وعدم بلداب، عدم بيوت وما إلى ذلك. فأمرهم النبي لهم النبي بذود، وأمر من يذهبوا إلى راعي له في البادية يشربون اللبن ويشربون من البول، فشربوا وصحوا، وبعدما صحوا الطبع يغلب التطبع، الطبع يغلب التطبع، قاموا على الراعي، سملوا عينيه، أدخلوا أسياخ حديد في النار وضعوها في عينيه، ضربوه قتلوه، رموه في الصحراء يستغيث يطلب ماء شراب، امتنعوا حتى مات. أخذوا الإبل ذابوا بها، بلغ النبي الخبر، بعث النبي في إثرهم، أتي بهم إلى الموضع، سمل النبي أعينهم كما سملوا، ضربهم قتلهم، رماهم في الصحراء كما تدين تدان، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. إذن العرنيون شيء وأبو ذر شيء. أبو ذر رضي الله تعالى عنه أرضاه بريء، جاهد مع رسول الله، أحسن ما مات إلا في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه أرضاه. ومات أبو ذر رضي الله تعالى عنه، مات أبو ذر رضي الله تعالى عنه بالربذة، شهده وصلى عليه ابن مسعود، ودفن أبو ذر في الربذة، والربذة الموضع الذي ذكرت لك سنة 319 أصاب المسلمين فتنة، خرج رجل قرمطي من ناحية الإحساء عليه لعائن الله، أتى إلى مكة في زمن الحج، قتل الحجيج، رماهم في بئر زمزم، أخذ الحجر الأسود ذهب به إلى بلاده. عندما خرج من مكة مر على الربذة، هدم بيوت الربذة سنة 319، ومن ذلك اليوم ما كانت الربذة بلد معروف إلى قبيل 10 سنوات تقريبا. البركة موجودة، السيل الماء يأتي، العرب إذا مروا على البركة أخذوا الماء. أراد الله تعالى أن تبني الحكومة السعودية بركة أخرى حتى يتجمع فيها الماء، فجاء صاحب وايت، وايت كبير يريد الماء، فانغمس الوايت ساخ في الأرض، يريدون أن يخرجوا الوايت، أخرجوه، وإذا بتحت الأرض بيوت، خزانات ماء، قرية. قامت جامعة الملك سعود وبعثت وفدا أثريا حتى ينقب، فنقب الموضع وظهر مسجد أبي ذر هنالك، وظهر البير، بئر أبي ذر، ولا يعرف قبر أبي ذر أينه. إذن البركة هي الربذة، وقد ألف في ذلك كتب، والذين ألفوا في طريق الحج، الذين ألفوا من قبلنا ألفوا كتب، تتبعوا طريق الحج، هذا الموضع يسمى كذا، جرى فيه كذا، حصل فيه كذا، على عهد النبي كذا، رحمهم الله وجزاهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. فالربذة هنالك وليست مسجد أبي ذر هذا، ولعل الله جل وعلا يسر في درس من الدروس أتكلم على هذا المسجد الذي ينسب إلى أبي ذر، وهو ليس لأبي ذر، وإنما ينسب إلى ما هو أعظم. ويا ليت وزارة الأوقاف تصحح الوضع، هذا يسمى مسجد الشكر، مسجد السجدة، سجد النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الناحية سجدة الشكر.